وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أُبرِز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، وخمس وثلاثين بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 60 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في السحر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر.
مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد، بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد، لأنه لا يتأتى فعله إلا مع الاستعانة بالشياطين، لأنه لا يتأتى فعله إلا مع الاستعانة بالشياطين، وهي لا تطيع مريد منفعتها إلا بالشرك، وهي لا تطيع مريد منفعتها إلا بالشرك. والسحر المراد هنا هو ما كانت تعرفه العرب نوعا من أنواع المداوات والتطبيب، والمراد بالسحر هنا ما كانت تعرفه العرب نوعا من أنواع المداوات والتطبيب، وحقيقته عندهم رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. وربما وقع اسم السحر على ما هو أوسع من ذلك في خطاب الشرع، وربما وقع اسم السحر على ما هو أوسع من ذلك في خطاب الشرع مما يرجع إلى معناه اللغوي، مما يرجع إلى معناه اللغوي، وهو ما لطف وخفي سببه، وهو ما لطف وخفي سببه، كالنميمة وغيرها، مما سيأتي له ذكر في الباب الآتي بعد هذا الباب. وإذا أطلق اسم السحر في خطاب الشعر في خطاب الشرع فهو ينصرف أصالة إلى المعروف المشهور عند العرب الذي تقدم ذكره. وإذا أطلق اسم السحر فإنه ينصرف أصالة إلى المعروف المشهور عند العرب مما تقدم ذكر حقيقته. فمثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في عد الكبائر، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: والسحر، يراد به ماذا؟ أي يوسف المعنى الذي اصطلحوا عليه، وهو الرقى التي ينفث عليها مع الاستعانة بالشياطين. لكن قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، يتناول هذه الحقيقة أم لا يتناولها؟ لا يتناولها، وإنما يرجع إلى معناه اللغوي الواسع الذي تقدم ذكره، وهو ما خفي ولطف سببه، وسيأتي في موضعه إن شاء الله.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجارة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة
عبدة
صلى الله عليك عن بجالة بن عبدة قال:
الأصل أنه عبدة بسكون الباء، إلا هذا الاسم عبدة، بجالة بن عبدة.
صلى الله عليكم. عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتقرير مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والضمير في قوله اشتراه يرجع إلى السحر المذكور في الآية قبله. والمراد بنفي الخلاق نفي الحظ والنصيب، نفي الحظ والنصيب. وأصله ما يحاز من الخير، وأصله ما يحاز من الخير. فقوله تعالى: ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة خير أبدا، أي ليس له في الآخرة خير أبدا. ونفي الخير فيها يختص بأهل الكفر والشرك، ونفي الخير فيها يختص بأهل الكفر والشرك. أفاد التقرير المتقدم العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير، أفاد التقرير المتقدم الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير. فكل آية أو حديث تضمن نفي الخلاق فالمراد به نفي الخير عن صاحبه في الآخرة، وهذا حظ أهل الشرك والكفر. ويعلم منه حينئذ أن السحر من الكفر والشرك، ويعلم حينئذ أن السحر من الكفر والشرك، لأنه يؤدي بصاحبه إلى الوقوع فيه فيكون كافرا مشركا، لأنه يؤدي صاحبه إلى الوقوع فيه فيكون كافرا مشركا، ويكون له في الآخرة الخسران المبين. فالآية دالة على حرمة السحر وأنه شرك وكفر بالله تعالى. والدليل الثاني قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بالجبت والطاغوت. فعلى تفسير عمر رضي الله عنه الذي رواه ابن جرير بإسناد حسن في قوله الجبت هو السحر، تكون الآية مطابقة للترجمة، ويكون معناها يؤمنون بالسحر وبالشيطان. وأما على تفسير جابر رضي الله عنه الذي رواه ابن جرير أيضا بإسناد صحيح وفيه أن الطواغيت كهان والواحد منهم كاهن، فلا تخفى دلالته على حرمة السحر، لأن الكاهن إنما يتوصل إلى ما يتوصل إليه بالاستعانة بالشياطين، فالأثران يدلان على حرمة السحر وأن الساحر له اتصال بالشياطين، يدلان على حرمة السحر وأن الساحر له صلة بالشياطين. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في عده صلى الله عليه وسلم السحر من السبع الموبقات، أي المهلكات صاحبها، أي المهلكات صاحبها، فالمذكورات من كبائر الذنوب، فيكون السحر كبيرة من الكبائر المحرمة. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وصحح وقفه وهو الصواب، أي أن المحفوظ أنه من كلام جندب رضي الله عنه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل بالسيف، في كون الساحر يقتل بالسيف، والمسلم معصوم الدم فلا ينتهك دمه إلا بترك واجب أو فعل محرم، والمسلم معصوم الدم فلا ينتهك دمه إلا بترك واجب أو فعل محرم يستدعي ذلك، ومقارف السحر أصاب ذنبا عظيما فكان حقه القتل، ومقارف السحر أصاب ذنبا عظيما فحظه القتل بالسيف. والدليل الخامس والسادس والسابع: ما صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم عمر وابنته حفصة وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم، أن الساحر يقتل. ودلالته على مقصود الترجمة ما سبق ذكره في الأثر المتقدم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، وأثر عمر رواه أبو داود وأصله عند البخاري، وهذا سوغ عزوه إليه كما فعل المصنف وغيره، فإن وجود الأصل عند مصنف ما يسوغ عزو الحديث إليه كما تقدم بيانه غير مرة. وأما أثر حفصة رضي الله عنها فرواه البيهقي في السنن الكبرى، وأما أثر جندب رضي الله عنه فرواه البخاري في التاريخ الكبير، وكل هذه الآثار صحيحة عنهم، وهي أدلة لكونها ثبتت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وهذا أبلغ ما تكون به الحجة مما جاء عن الصحابة، فإذا سلم المنقول عن صحابي ما من مخالفة قول صحابي آخر أو ما فوقه من الأدلة كالكتاب والسنة صار حجة في أصح الأقوال، ومنه هذا الأثر أو هذه الآثار عن الصحابة الثلاثة، فتكون حجة في أن الساحر يقتل.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بمن بعده. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر.
مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر، مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر مما يتناوله معناه الواسع، مما يتناوله معناه الواسع الموضوع في اللغة، وهو ما خفي ولطف سببه، فلا ينحصر المذكور في الباب في الحقيقة الاصطلاحية للسحر المتقدم ذكرها، فتكون ال في قوله من أنواع السحر للجنس لا للعهد، أي يندرج فيها كل ما يشمله اسم الخفاء واللطف في سببه كما ستعلمه في مواضعه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود النسائي وابن حبان في صحيحه المسند من. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن العيافة والطرق والطيرة، فذكر ثلاثة أشياء هي من أنواع السحر. أولها العيافة، وهي تطلق عندهم على معنيين، أحدهما زجر الطير، ببعثها وتحريكها، والاستدلال بمساقطها، يعني مواقع نزولها، وألوانها وأسمائها على ما تراد معرفته مستقبلا، والآخر الحدس والتخمين، في الخبر عما يكون مستقبلا، واسم العيافة عندهم في الثاني أشهر من الأول، وثانيها الطرق، وفسره عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي بأنه الخط يخط بالأرض، وهذا بعض معناه، فإن الطرق هو الضرب بالحصى،
بالحصى أو بالأصابع خطاً في الأرض ومحل استعمال الحصى عندهم في الأرض الصلبة ومحل استعمال الخط عندهم في الأرض السهلة كالرمل والاستدلال بذلك على المغيبات استعانة بالشياطين، فكل هذا يتناوله اسم الطرق الذي ذكر عوف بعضه. وثالثها الطيرة وهي اسم لكل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام وستأتي مفردة بباب يختص بها. فهذه الأشياء الثلاثة كلها في الحديث مذكورة من الجبت، وقد تقدم أن عمر رضي الله عنه فسره بالسحر. وأصل الجبت في لسان العرب العمل الذي لا خير فيه ومن أعظمه السحر فهذه الأنواع الثلاثة من السحر وهو لا خير فيه. وقول الحسن رحمه الله تعالى مفسرا الجبت رنة الشيطان لا يخالف ما تقدم، لأن السحر أصله من عمل الشيطان وتزيينه ورنة الشيطان لها معنيان، أحدهما صوته والآخر صيحته الحزينة وكلاهما له صلة بالسحر فإن الشيطان صوت به ونشره وأما صيحته الحزينة عليه فهي لأن الشيطان حزن لكرامة آدم وذريته على الله وكان من آثار صيحته الحزينة سعيه بالشر فيهم ومن أعظم شره وكيده ومكره السحر وادعي أن هذه اللفظة مصحفة وأن الصواب قال الحسن إنه الشيطان، وهذا غلط، فإن رسم هذه الكلمة محفوظ في عدة كتب على هذه الصورة، وتفسيره على ما تقدم من أنه يتناول تارة صوته المجرد وتارة يتناول صيحته الحزينة وصلتهما بالسحر على ما سبق ذكره. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم، الحديث رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح لكن بلفظ من اقتبس علما من النجوم، الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد اقتبس شعبة من السحر، أي قطعة من السحر. فجعل طلب علم المغيبات بالاستدلال بالنجوم من السحر، فجعل طلب علم المغيبات بالاستدلال بالنجوم من السحر، والجامع بينهما هو وجود تأثير خفي، والجامع بينهما هو وجود تأثير خفي، وهذا مما يتناوله المعنى الواسع للسحر، وهو ما خفي ولطف سببه، وسيأتي باب مفرد في التنجيم بإذن الله. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها. الحديث رواه النسائي بهذا التمام وإسناده ضعيف، رواه النسائي بهذا التمام وإسناده ضعيف، والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري، والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري. والجملة الأخيرة منه ومن تعلق شيئا وكل إليه تقدمت من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه بسند قوي كما سلف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ففيه بيان نوع من أنواع السحر وهو سحر العقد، ففيه بيان نوع من أنواع السحر وهو سحر العقد، بأن ينفث في شيء يربط كخيط أو حبل ونحوهما ثم يشد بعد ذلك مع النفث فيه بالاستعانة بالشياطين. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما العضه أي ما السحر، فإنه من أسمائه. ثم بينه فقال هي النميمة القالة بين الناس، أي المقولة الكائدة بين الناس التي يلقيها المتكلم بها لإيقاع الشر بين الخلق. وجعلت سحرا لأمرين، وجعلت سحرا لأمرين، أحدهما باعتبار مبدئها فإنها تقال وتجري في خفاء، فإنها تقال وتجري في خفاء، وكذلك السحر، والآخر باعتبار منتهاها وهو وقوع الفرقة والخصومة بين الخلق، وهو وقوع الفرقة والخصومة والوحشة بين الخلق، وكذلك هو السحر، وكذلك هو السحر. فلتمام المشابهة بين النميمة والسحر المعروف عند العرب سميت النميمة سحرا، ويتناولها الأصل الواسع الذي تقدم ذكره للسحر، وهو أنه ما خفي ولطف سببه. والدليل الخامس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، والحديث عند البخاري دون مسلم، فقول المصنف ولهما فيه ما فيه، إذ الحديث من أفراد البخاري دون مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر، في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر، ولا يكون كذلك إلا إذا كان بيانا ملبسا، ولا يكون كذلك إلا إذا كان بيانا ملبسا يقلب الحق باطلا، يقلب الحق باطلا. فمتى كان هذا هو وصف البيان صح أن يكون سحرا، فمتى كان هذا وصف البيان صح أن يكون سحرا. فالحديث المذكور خارج مخرج الذم في أصح قولي أهل العلم. فالحديث المذكور خارج مخرج الذم في أصح قولي أهل العلم، ومحله البيان الملبس للحق بالباطل، ومحله البيان الملبس للحق بالباطل.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر.
قوله رحمه الله: الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، المراد به تنجيم التأثير، المراد به تنجيم التأثير لا تنجيم التسيير، لا تنجيم التسيير كما سيأتي بيانه في موضعه.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الرابعة العقد مع النفث من ذلك، الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة.
قوله رحمه الله: السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الملبسة للحق بالباطل، فهو لا يتناول كل الفصاحة بل بعض أفرادها. فقول المصنف من ذلك بعض تصريح بأن الحديث المذكور يتناول نوعا من أنواع الفصاحة، وهو ما نتج منه أن يلتبس الحق بالباطل ولا يتميز للخلق. فمتى كان هذا هو ثوب البيان الذي ألبس، صار ذلك البيان من جملة السحر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد، بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد. والكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترقي السمع، وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مسترقي السمع من الشياطين. سمي كاهنا لأنه يتكهن الأخبار المستقبلة، سمي كاهنا لأنه يتكهن الأخبار المستقبلة بما يتلقاه من مسترق السمع ويبني عليه، بما يتلقاه من مسترقي السمع ويبني عليه. وقوله ونحوهم، أي ممن لهم ذكر في هذا الباب عنده، أي ممن لهم ذكر في هذا الباب عنده، وهم ثلاثة: أحدهم العراف، أحدهم العراف، وهو الذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة، وهو الذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة. وثانيهم المنجم، وهو الذي يستدل بالنظر في النجوم، وهو الذي يستدل بالنظر في النجوم. وثالثهم الرمال، وهو الذي يستدل بالخط في الرمل، وهو الذي يستدل بالخط في الرمل أو بالضرب في الحصى، أو بالضرب في الحصى، لكن الأول أشهر من فعلهم، لكن الأول أشهر من فعلهم. وهذه الأجناس الأربعة، وهي الكاهن ومن معه، تشترك في ادعائها علم الغيب، وتختلف في الوسائل التي تتوصل بها إليه، وتختلف في الوسائل التي تتوصل بها إليه. ففرق بين أسمائهم بالنظر إلى وسائلهم، ففرق بين أسمائهم بالنظر إلى وسائلهم، فكل واحد من هؤلاء جعل له اسم بالنظر إلى الوسيلة التي يتوسل بها إلى ادعاء علم الغيب، وإلا فهم جميعا يجمعهم أصل واحد وهو ادعاء علم الغيب.
نعم. قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن بياض: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
ذكر المصنف رحمه الله في تحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال: من أتى عرافا فسأله. الحديث رواه مسلم دون قوله فصدقه بما يقول، دون قوله فصدقه بما يقول، فهذه الزيادة عند أحمد في مسنده وإسنادها صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، ولفظ مسلم 40 ليلة، أي لا يؤجر عليها، أي لا يؤجر عليها، وهو مطالب بها، وهو مطالب بها، فتصح منه وتبرأ ذمته لكن لا يكون له أجر، فتصح منه وتبرأ ذمته لا يكون لكن لا يكون له أجر. والوعيد المذكور يتعلق بحق من سأل العراف، والوعيد المذكور يتعلق بحق من سأل العراف، فحال المسؤول حينئذ أشد وأنكى، فحال المسؤول حينئذ أشد وأنكى. وهذا وجه مطابقته للترجمة، أي أن المصنف قصد الإنباه إلى شدة وعيد المسؤول وهو الكاهن بذكر الوعيد في من جاءه وهو السائل الذي يقصده. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه. الحديث رواه الأربعة إلا النسائي وإسناده ضعيف، وله شواهد تقويه، فيدخل في جملة المقبول من الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد فقد كفر بما أنزل على محمد. والمراد بالكفر هنا في أصح قولي أهل العلم الكفر الأصغر، والمراد بالكفر هنا في أصح قولي أهل العلم الكفر الأصغر، لما تقدم في الحديث السابق من أنه لا يؤجر على الصلاة وإن صحت منه، لما تقدم في الحديث السابق من أنه لا يؤجر على الصلاة وإن صحت منه، ولو كان كافرا كفرا أكبر لما صحت الصلاة منه، ولو كان كافرا كفرا أكبر لما صحت الصلاة منه، ولا كان تقييده بالأربعين يوما له فائدة، ولا كان تقييده بالأربعين يوما له فائدة، لأن الكافر المرتد لو صلى مئة يوم فإنه لا تصح منه ولا يؤجر عليها، بخلاف من كان له ذنب لا يبلغ الكفر فإنه ربما منع ثواب عمله الصالح كالحديث المتقدم. فالمختار أن الكفر في هذا الحديث هو الكفر الأصغر الذي يدل على أن المذكور فيه ذنب عظيم من الكبائر، الذي يدل أن المذكور فيه ذنب عظيم من الكبائر، فالوعيد الوارد فيه دال على قبح ذنبه وهو ذهابه للكهان. وإذا كان هذا في السائل الذي قصده فإنه في المقصود المسؤول أشد، وإذا كان هذا في السائل الذي قصده فإنه في المسؤول المقصود أشد. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وبيض المصنف لراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو هريرة كما تقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا الحديث. وعزاه المصنف للأربعة والحاكم، وهو باللفظ المذكور عند الحاكم وحده، وهو باللفظ المذكور عند الحاكم وحده، لكن أصله عند الأربعة وهم أصحاب السنن، لكن أصله عند الأربعة وهم أصحاب السنن، فسوغ ذلك عزوه إليهم، فسوغ ذلك عزوه إليهم. والمصنف مسبوق بهذا، فإن الحافظ ابن حجر عزاه في فتح الباري إلى الأربعة والحاكم. وإسناد هذا الحديث إسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، على ما تبين، على ما تقدم بيانه في الدليل السابق. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده حسن، وله حكم الرفع لأن الخبر المذكور فيه لا يتناوله الرأي، لأن الخبر المذكور فيه لا يتناوله الرأي، فحكم الصحابي على شيء بأنه شرك أو كفر يحكم بأن له الرفع، فحكم الصحابي عن شيء بأنه كفر أو شرك يحكم عليه بأن له حكم الرفع، ذكره أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد، لأن أمر الكفر والشرك شديد، والصحابي لا يتجرأ على شيء بجعله كذلك إلا بخبر صادق عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على ما تقدم بيانه. والدليل الخامس حديث عمران رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له الحديث، رواه البزار في مسنده وإسناده ضعيف، والأحاديث الأخرى في الباب تقويه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، على ما تقدم بيانه، والآخر في قوله ليس منا، ثم عد أشياء منها أو تكهن أو تكهن له. فالمتكهن هو الكاهن، والمتكهن له هو السائل. فالحديث المذكور يتناول الوعيد الوارد فيه الكاهن وسائله معا، وهو دليل على حرمة ذلك، لأن نفي الإيمان الواجب عن شيء يدل على حرمة سببه، لأن نفي الإيمان الواجب عن شيء يدل على حرمة سببه. فإذا كان المذكور في الحديث يتناول الإيمان الواجب على العبد، فإن ما ينفى منه يكون دالاً على تحريم المذكور معه كهذا الحديث. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في الأوسط نحو حديث عمران السابق، دون قوله في آخره ومن أتى كاهناً، وإسناده ضعيف لكن يقويه سابقه فيصير حسناً، لكن يقويه سابقه فيصير حسناً. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع قوله أو تكهن أو تكهن له، على ما تقدم القول فيه في نظيره السابق من أنه يدل على تحريم ذلك. والدليل السابع أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح، وروي مرفوعا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، فإن نفي الخلاق كما تقدم يراد به نفي الخير في الآخرة، فإن نفي الخلاق على ما تقدم يراد به نفي الخير في الآخرة، وهذا حظ الكافر، ومحله هنا في من يكتب أبا جاد أي حروف التهجي للاستدلال بها على المغيبات بالنظر في النجوم، ومحله هنا في من يكتب أبا جاد وهي حروف التهجي للاستدلال بها على المغيبات بالنظر في النجوم. فأبا جاد اسم لترتيب الحروف عند العرب، فإن الترتيب القديم عندهم هو المشهور أبجد هوز حطي إلى آخره، فهذا يسمونه أبا جاد. وكتابة أبا جاد لها عندهم مقصدان، أحدهما تعلم حروف الهجاء، تعلم حروف الهجاء ليستعان بها على القراءة والكتابة، وهذا جائز والآخر تعلمها للانتفاع بها في علم التنجيم، فإن من صنعة المنجمين أنهم جعلوا لكل حرف صلة ومعنى بالنجوم، فإذا وجدت مساقط النجوم متعلقة بنوع من الحروف استدلوا بها على شيء من المعاني المغيبة مما هو معروف عندهم في صناعتهم، وهذا هو الذي قصده ابن عباس رضي الله عنه، وفيه التحذير المذكور. ولا يتناول جميع أنواع التهجي، فإن الأول منها جائز على ما تقدم ذكره. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة
كيف؟ السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. لماذا؟ هل يتناول كل شيء أم شيء مخصوص؟ أحسن. أي لادعاء علم الغيب بالنظر إلى معانيها المعروفة عند أهل التنجيم، بالنظر إلى معانيها المعروفة عند أهل التنجيم.
السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة.
مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، بيان حكم النشرة. والنشرة اصطلاحا حل السحر بسحر مثله، والنشرة اصطلاحا حل السحر بسحر مثله، وهذا هو المعنى الذي تعرفه العرب في لسانها. وربما وقع في كلام أهل العلم اسما لكل ما يحل به المرض، وربما وقع في كلام أهل العلم اسما لكل ما يحل به المرض، فيسمون كل ما يحصل به حل المرض وإبعاده عن المرء نشرة. أما في خطاب الشرع فهي على المعنى المذكور فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته.
رجل به طب يعني إيش؟ مرض. إيش؟ سحر. أي به سحر، لأن أصل السحر عند العرب أنه طبابة، لذلك يطلقون اسم الطب يريدون به السحر. نعم. رجل به
طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. الحديث رواه أبو داود وإسناده جيد كما قال المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. والأصل في عمله أنه محرم، والأصل في عمله أنه محرم. ومذهب جماعة من حذاق الفقهاء أن ما أضيف إلى الشيطان فهو للتحريم، ومذهب جماعة من حذاق الفقهاء أن ما أضيف إلى الشيطان فهو للتحريم. وذهب قوم منهم أنه للكراهة، وذهب قوم منهم أنه للكراهة. والأول أقوى. يعني مثلا فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله، يصير حكم الفعل هذا إيش؟ تحريم. وعند قوم الكراهة. لكن الأظهر لمن أراد أن يجعل أصلاً واحداً لا يضطرب عنده هو التحريم، لأنه يتأتى في بعض ما جعل من عمل الشيطان أنه للتحريم ولا يتأتى الكراهة. ومنه هذا الموضع، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة هي من عمل الشيطان لا يكون إلا للتحريم، لأن النشرة هنا هي المعروفة عندهم، وهي إيش؟ حل السحر بسحر مثله. والدليل الثاني أن ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله، ذكره أحمد ويريد به ما عرف من مذهبه نقلا عن أصحابه، ويريد به ما عرف من مذهبه نقلا عن أصحابه، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر. وتقدم أن إبراهيم إذا ذكر هذا فإنه يريد من؟ أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وما عرف مستقرا بينهم فهو مذهب له، وما عرف مستقرا بينهم فهو مذهب له، لأنهم أخذوا علمهم عن ابن مسعود رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في كراهة ابن مسعود له، ودلالته على مقصود الترجمة في كراهة ابن مسعود له. واسم الكراهة عند المتقدمين يراد به من ذكره؟ وأيضا أحسن، يراد به التحريم، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وتلميذه ابن رجب في جامع العلوم والحكم. والدليل الثالث أثر سعيد بن المسيب لما قال له قتادة رجل به طب، أي سحر، لأن ابتداء السحر عند العرب كان على إرادة التطبيب كما سلف، أو يؤخذ عن امرأته، أي يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها، أي يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها، أي يحل عنه أو ينشر، أي تفك عقدة سحره ويرقى لكشف علته. فقال لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح، أي بدفع البلاء عنه، فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينه عنه، لأنه إنما نهي عما لا ينفع وهو الرقى الشركية. ففي حديث عوف بن مالك عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والأثر المذكور علقه البخاري مجزوما به في صحيحه، ووصله الأثر في سننه بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو ينشر، والمراد بالنشرة هنا ما يتناوله المعنى العام، وهو حل السحر بكل ما يؤدي إلى فكه عن العبد، حل السحر بكل ما يؤدي إلى فكه عن العبد، والذي ينفع منه هو ما أذن الشرع به، والذي ينفع منه هو الذي أذن به الشرع، وهو الرقى والأدعية المأثورة. وأما حل السحر بالسحر فلم يأذن به الشرع ولا يتناوله هذا الأثر. والدليل الرابع أثر الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه أحد التابعين أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، ولم يعزه المصنف ولم أقف عليه، ولكن عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحكم بن عطية أن الحسن سئل عن النشر فقال سحر، أن الحسن البصري سئل عن النشر فقال سحر، وهذا يرجع إلى المذكور عنه هنا، لأنه إذا كان سحرا فلا يحله إلا عارف بصنعة السحر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن القيم في تحرير حكم النشرة وجعلها قسمين، أحدهما يختص بالنشرة الاصطلاحية المحرمة وهو الأول، والآخر ما سمي نشرة باعتبار مأخذه اللغوي، والآخر ما سمي نشرة باعتبار مأخذه اللغوي وهو الثاني. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. باب ما جاء في التطير.
مقصود الترجمة بيان حكم التطير وهو تفعل من الطيرة. مقصود الترجمة بيان حكم التطير وهو تفعل من الطيرة. وتقدم أن الطيرة هي ما يقصده العبد للحمل على الإقدام أو الإحجام، ما يقصده العبد للحمل على الإقدام أو الإحجام. والمراد بالإقدام المضي في الفعل، والمراد بالإقدام المضي في الفعل، والمراد بالإحجام الامتناع عنه، والمراد بالإحجام الامتناع عنه. والطيرة شرك كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الشرك الأصغر، وهي من الشرك الأصغر لأمرين: أحدهما ما فيها من التعلق بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، ما فيها من التعلق بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، والآخر ما فيها من ضعف التوكل على الله، ما فيها من ضعف التوكل على الله والتعلق بالأسباب المتوهمة، والتعلق بالأسباب المتوهمة. والركون إلى ما يتوهم ولا حقيقة له يخدش في التوحيد، والركون إلى ما يتوهم ولا حقيقة له يخدش في التوحيد. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر، أخرجاه. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة يعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل ابن العباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما قضي عليهم وكتب لهم، أي ما قضي عليهم وكتب لهم. فالطائر اسم للقدر النافذ، فالطائر اسم للقدر النافذ. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ما قدره الله وكتبه عليه. وفيه إبطال الطيرة، وفيه إبطال الطيرة، لأنه لا تصرف لها في قدر الله، لأنه لا تصرف لها في قدر الله. والدليل الثاني قوله تعالى قالوا طائركم معكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله طائركم معكم أي قدركم الملازم لكم، أي قدركم الملازم لكم، ففيه إبطال تأثير الطيرة في القدر، ففيه إبطال تأثير الطيرة في القدر، وأن قدر الله نافذ لا تؤثر فيه الطيرة شيئا. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة، ونفيها دال على بطلانها، ونفيها دال على بطلانها وعدم تأثيرها، والنفي كما سلف نهي وزيادة، والنفي كما سلف نهي وزيادة، فالحديث دليل على النهي عنها وإبطالها بالكلية وأنه لا تأثير لها. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما تقدم بيانه في سابقه. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر رواه أبو داود، وعروة تابعي على الصحيح فيكون حديثه مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما أي من كمل دينه لم يتعلق قلبه بها ولا أثرت فيه، أي من كمل دينه لم يتعلق قلبه بها ولا أثرت فيه، بخلاف من ركن إليها، بخلاف من ركن إليها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور أحسنها الفأل، ليس معناه أن الفأل من الطيرة، ليس معناه أن الفأل من الطيرة، فأحسن هنا ليست من أفعل التفضيل، فأحسن هنا ليست من أفعل التفضيل الدال على المشاركة، الدال على المشاركة، وإنما تدل على وجه شبه بينهما، وإنما تدل على وجه شبه بينهما، ووجه الشبه بين الفأل والطيرة وجود التأثير، ووجه الشبه بين الفأل والطيرة وجود التأثير، فإن كلاهما فيه تأثير، والفرق بينهما أن التأثير في الطيرة محرك، والفرق بينهما أن التأثير في الطيرة محرك، وأما في الفأل فإنه مقوٍ، وأما في الفأل فإنه مقوٍ، وبيان ذلك أن الطيرة تبعث على العمل، وبيان ذلك أن الطيرة تبعث على العمل، وأما الفأل فإنه لا يبعث عليه، بل يوجد العمل ثم يكون الفأل مقويا له، بل يوجد العمل ثم يكون الفأل مقويا له، وأكثر ما يكون به الفأل الكلمة الطيبة، وأكثر ما يكون به الفأل الكلمة الطيبة. هذه من دقائق المسائل الفرق بين الفأل والطيرة، وتبيانها بالمثال بعد المقال. لو أن إنسانا يريد السفر فأخذ وهو في ردهة من بيته، وهو في ردهة من بيته وردة، ثم أخذ بأطراف هذه الوردة واحدة واحدة، يقول أسافر لا أسافر، أسافر لا أسافر، حتى انتهت به هذه الوردة على أسافر، فخرج وسافر، هذا ماذا يسمى؟ طيرة، لأن الذي حمله على السفر أن الذي خرج بيده من أطراف الوردة على أي جملة؟ على أسافر. آخر أراد السفر فجمع عدته وأخذ أهبته وخرج من بيته، فلما خرج من بيته وهو يفتح باب سيارته وإذا رجل خلفه ينادي رجلا أمامه يقول له يا حسن، فاستبشر بهذه الكلمة التي سمعها في ابتداء سفره بأن سفره يكون حسنا، فهذا يسمى فألا. والفرق بين الحالين أن الأول كان الباعث على فعله إيش؟ الطيرة، وأما الثاني فهو أنشأ الفعل ثم وقع الفأل مقويا له، فهذا الفرق بين الفأل والطيرة. وليس الفأل من جملة الطيرة، لكن ذكرت أحسن هنا لوجود أصل المشاركة وهو وجود التأثير. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال الطيرة شرك، الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. وآخره وهو قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل مدرج من كلام ابن مسعود على الصحيح، فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، فلم يكن يقع في قلبه هذا الوهن ولا يتضعضع لأجل هذه الواردات. وأما غيره من بني آدم فتطرأ عليهم هذه الأمور وربما حصل في قلوبهم ميل لها، ولكنهم يتركونها ويتوكلون على الله عز وجل. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك، والتكرار للتأكيد، والتكرار للتأكيد، وتقدم أنه من الشرك الأصغر. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من ردته الطيرة عن حاجته، الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، فجعلها صلى الله عليه وسلم شركا ومعناه في الحديث السابق. والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، الحديث رواه أحمد أيضا وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهو في بيان حقيقة الطيرة أنها ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، أنها ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، لكن الحديث لم تقع فيه هذه الجملة لإرادة بيان حقيقة الطيرة، لكن الحديث لم تقع فيه هذه الجملة لإرادة بيان الطيرة. فسياقه عند أحمد أن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فبرح ضبي فمال النبي صلى الله عليه وسلم في شقه، فقال الفضل تطيرت؟ فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ومعنى قوله في الحديث فبرح ضبي أي ولاهم مياسرة، وكانت العرب تتطير من ذلك، فلما خرج عليهم هذا الظبي مال شق النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المفاجأة، فتوهم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم تطير على ما كانت تعرفه العرب من أحوالها إذا أعطاهم الظبي مياسرة، فإنهم كانوا يتطيرون بمياسره ويتيامنون بميامنه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه مبطلا قوله فقال إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك، وليس كذلك، فالحديث وقع لإرادة براءة النبي صلى الله عليه وسلم من الطيرة، لكن اقتصر المصنف على هذه الجملة وجعلها لبيان حقيقة الطيرة.
نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شر. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
قوله رحمه الله: الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. ذكر قوله المذمومة وصف كاشف وليس وصفا مقيدا، فإن كل طيرة مذمومة فلا يستفاد منه تخصيص بالوصف، بل هو كشف لحقيقة الطيرة وأنها مذمومة على كل حال، كما قال تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق. وكل قتل للأنبياء فهو بغير حق، فهو كاشف لحقيقة ذلك القتل.
قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم.
مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير. والمراد بالتأثير وجود أثر في الأفعال. والمراد بالتسيير الاهتداء في السير. فالتنجيم نوعان باعتبار حكمه. أحدهما تنجيم التسيير، وهو الاستدلال بحركات سير النجوم على الجهات والأحوال وهذا جائز عند جمهور أهل العلم والآخر تنجيم التأثير، وهو الاستدلال بحركاتها للتأثير في الحوادث الكونية. وهذا النوع قسمان. فالقسم الأول اعتقاد كونها سبباً غير مستقل بالتأثير. بل هو تابع لتقدير الله. وقد اختلف فيه أهل العلم ما بين مجوز ومانع. والقسم الثاني ما هو كفر باتفاق أهل العلم، وذلك في حالين: الحال الأولى اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير مدبرة للكون بحركتها والحال الثانية اعتقاد كونها مرشدة للغيب دالة عليه موضحة له بما يكون بينها من الاتفاق والافتراق بما يكون بينها من الاتفاق والافتراق هذا الذي ذكرنا اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، قلنا في بيان حكمه ايش؟ مختلفون أهل العلم فيه، أن أهل العلم مختلفون فيه بين مجوز ومانع. مثل إيش مشهور عند أصحاب المعارف؟ ها؟ أحسن، مثل الجز المد والجزر في حركة البحر، وأن هذا مقترن بقرب القمر وبعده من الأرض. فمن أهل العلم من يقول بإمكان ذلك، وأن هذا مما عرف من تقدير الله للأسباب، ومنه أيضا الخسوف والكسوف. وإلى هذا ذهب جماعة من مقدميهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد، وذهب جماعة وهو المشهور عن أئمة الدعوة رحمهم الله بالمنع من ذلك غلقا للباب وإيصادا له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول أثر قتادة رحمه الله، وهو ابن دعامة السدوسي أحد التابعين، قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث. الحديث علقه البخاري في صحيحه، ووصله عبد بن حميد في تفسيره، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق النجوم في ثلاثة أشياء، ثم قوله بعد: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وهذا دال على تحريم ذلك، لأن إضاعة النصيب وهو الحظ كما تقدم مجعولة لمن يفقد الخير في الآخرة، وهي حال أهل الكفر. ولا يخفى ما في استعمال النجوم في التأثير من التكلف وادعاء ما لا علم لهم به، فهذا يدل على حرمة ما زاد على ذلك، وهو علم تنجيم التأثير. والدليل الثاني أثر قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل النجوم، رواه حرب الكرماني في مسائله. ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر، وهي مواضع نزوله المقدرة في سيره، والكراهة كما سلف عند المتقدمين للتحريم. وهذا من علم التسيير، ومن أهل العلم من يذهب إلى حرمته، والجمهور على جوازه، وهو الصحيح. والدليل الثالث أثر سفيان بن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، رواه حرب أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في عدم ترخيصه، أي عدم إباحته تعلم منازل القمر، وهذا على مذهب من يذهب إلى حرمة تنجيم التسيير أيضا، والصحيح جوازه، وهو مذهب الجمهور. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. الحديث رواه أحمد وابن حبان، وإسناده ضعيف، ويروى معناه في أحاديث عدة بأسانيد ضعاف، ربما يحصل لها بمجموعها الحسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير هو من السحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير هو من السحر، لما تقدم في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، يعني قطعة من السحر، فيكون ذلك دالا على التحريم وأنه من السحر، فتنجيم التأثير محرم وهو من جملة السحر الذي تقدم أنه من كبائر الذنوب وأنه يؤدي بصاحبه إلى الشرك والكفر. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
قوله رحمه الله: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي لإرادة تنجيم التسيير، أي لإرادة تنجيم التسيير، والراجح مذهب الجمهور وهو الجواز. نعم.
قال الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، والمراد هنا نسبة السقيا بنزول المطر إليها، نسبة السقيا بنزول المطر إليها، والأنواء هي منازل القمر، والأنواء هي منازل القمر، فتقدير الترجمة ما جاء في نسبة نزول المطر إلى الأنواء، ما جاء في نسبة نزول المطر إلى الأنواء. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون، فالرزق المراد فيها المطر كما دل عليه سبب النزول، فالرزق المراد فيها المطر كما دل عليه سبب النزول، والتكذيب في استسقائهم بالأنواء، والتكذيب في استسقائهم بالأنواء، لما قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والاستسقاء بالنجوم، فعدها صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، فعدها صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، وتقدم أن كل ما أضيف إلى الجاهلية فهو ما حكمه؟ محرم، فهو محرم، فيدل ذلك على حرمة الاستسقاء بالنجوم. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في تسمية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا، في تسمية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا. فالاستسقاء بالنجوم كفر بالله، فالاستسقاء بالنجوم كفر بالله. فإن اعتقد أن النوء مسببه فهو كفر أكبر، فإن اعتقد أن النوء مسببه فهو كفر أكبر، وإن اعتقد أن النوء سببه فهو كفر أصغر، وإن اعتقد أن النوء سببه فهو كفر أصغر. واضح الفرق بينهم؟ مسبب يعني مستقل بالتأثير، وسبب جعل مؤديا إلى ذلك، فالأول كفر أكبر والثاني كفر أصغر. طيب الذي في الحديث من أيهما؟ من الأكبر أم من الأصغر؟ نعم إيش؟ ما الدليل؟ نعم، فتدل على أحسن، لأنه والواقع في الحديث هو من الأصغر إلى الأكبر، لأنهم قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، ولم يقولوا أمطرنا نوء كذا وكذا، فالباء دالة على إرادة كونه سببا، فالباء دالة على إرادة كونه سببا. جزم به حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، لأنه صنوه في بيان سبب نزول الآية للمقصود المذكور. نعم،
صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آيات الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا.
قوله رحمه الله: الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، أي أنهم لا يريدون أن النوء هو بنفسه أنزل المطر، ولكن كان سببا لنزول المطر. وإضافة الأحوال الجوية والأهوية إلى الأنواء لها ثلاثة أحوال، وإضافة الأحوال الجوية والأهوية إلى الأنواء لها ثلاثة أحوال. فالحال الأولى إضافتها إليها إضافة تسبيب، إضافتها إليها إضافة تسبيب، بأن يعتقد بأن هذه الأنواء مستقلة بإيجادها، بأن يعتقد بأن هذه الأنواء مستقلة بإيجادها، وهذا كفر إيش؟ أصغر. لماذا؟ نعم، أنه اعتقد أن هذه الأنواع هي الموجدة لها. والحال الثانية إضافتها إليها إضافة سبب، إضافتها إليها إضافة سبب، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. فمثلا إذا قال أمطرنا نوء كذا وكذا هذا كفر أكبر، وإذا قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كفر أصغر، أنه في الأولى مسبب وفي الثانية سبب. والحال الثالثة إضافتها إليها إضافة ظرف، إضافتها إليها إضافة ظرف، وهذا جائز بأن يعتقد بأن ذلك النوع ظرف زماني لتلك الأحوال مثلا في الحديث الذي حسنه جماعة من أهل العلم: إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة. ما المراد بالنجم هنا؟ المراد به الثريا، لأن العرب إذا أطلقت اسم النجم عندهم الثريا. الحديث: إذا طلعت الثريا ارتفعت كل عاهة، يعني سلم الليل من الآفات، يعني بعبارة عصرية من الفيروسات التي تنتشر فيه، لأنه ثبت في السنة أنه في السنة ليلة ينزل فيها داء. تعرفون هذا الحديث؟ هذا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: إن في السنة ليلة ينزل فيها داء. وذهب بعض الشراح ونقله عن العجم من عهد السلف إلى وغيرهم بعدهم إلى أنها في آذار الذي يسمى نيسان، أنه تكون هذه الليالي موبوءة، ولذلك كان الكبار في هذه البلاد الذين يعرفون هذه الأحوال ينهون عن النوم في تلك الليالي ظاهرا بدون غطاء، يعني لا يكون إنسان ظاهر البيت في الفضاء، بل لابد أن ينام في بيت مغطى. المقصود أن مثل هذا الحديث: إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة، هذا من إضافة إيش؟ ظرف. ومنه قول العوام عندنا: إذا طلع سهيل لا تأمن السيل، أو يقولون: إذا طلع الليل، إذا طلع سهيل برد الليل. فهذه الأشياء المقصود إضافتها إليه إضافة ظرف، يعني عرف من تقدير الله عز وجل أنه لابد أن تكون الحال على كيت وكيت، فهذا في عرفهم فيما قدره الله، عرفوه واستنبطوه أن هذا مما رتب الله عز وجل عليه وجود الخلق، فعلى هذا على هذه الحال يكون هذا جائزا، لأنه مما عرف بقدر الله الماضي. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل إن شاء الله تعالى الكتاب في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وأشير أن الاختبار الذي كان مقررا اليوم سنؤجله إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، بعد الدرس في القادم إن شاء الله عندنا اختبار في أي مقرر؟ تفسير الفاتحة وقصار مفصل، وبعده إن شاء الله اختبار الأربعين، فذاكروا هذا أيضا. وفق الله الجميع، وحب الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.